بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي عشر
ما بعد. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: لما بين الشيخ أن الرب هو المعبود، واستدل بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، استشهد بكلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية، وأراد أن يبين أنواع العبادة وأدلة كل نوع. فالعبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، ومنه طريق معبد يعني مذلل مخضع بالمشي عليه. والعبادة قسمان: القسم الأول عبادة عامة لجميع الخلق، كلهم عباد الله، المؤمن والكافر والفاسق والمنافق كلهم عباد الله، بمعنى أنهم تحت تصرفه وقهره، وأنهم تجب عليهم عبادته سبحانه وتعالى. هذه عبادة عامة لجميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم كلهم يقال لهم عباد الله، بمعنى أنهم مخلوقون له مذللون، لا يخرج أحد منهم عن قبضته وسلطانه، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا يشمل كل من في السماوات والأرض، المؤمن والكافر كلهم يأتون يوم القيامة منقادين لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد منهم شركة مع الله سبحانه وتعالى في ملكه. القسم الثاني عبودية خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال الشيطان: إلا عبادك منهم المخلصين. هذه عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله بالتوحيد. والعبادة في الشرع اختلف العلماء في تعريفها، يعني اختلفت عباراتهم في تعريفها والمعنى واحد. فمنهم من يقول: العبادة غاية الذل مع غاية الحب، كما قال ابن القيم في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فعرفها بأنها غاية الحب مع غاية الذل. ومنهم من يقول: العبادة هي ما أمر الله به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف، وإنما تثبت بالشرع، وهذا تعريف صحيح. ولكن التعريف الجامع المانع هو ما عرفه بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف الجامع المانع، وهو أن العبادة اسم لجميع ما أمر الله به، ففعل ما أمر الله به طاعة لله، وترك ما نهى الله عنه طاعة لله. هذه هي العبادة، ولا تحصر أنواعها كثيرة. كل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل ترك لما نهى الله عنه طاعة لله هو عبادة، ولا تحصر أنواعها. أنواعها كثيرة: كل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل ما نهى الله عنه فتركه سواء كان ظاهرا على الجوارح أو كان باطنا في القلوب هو عبادة، لأن العبادة تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح. تكون على اللسان مثل التسبيح والذكر والتهليل والنطق بالشهادتين، كل أقوال اللسان المشروعة من ذكر الله فإنها عبادة، وكذلك كل ما في القلب من التقرب إلى الله عز وجل فإنه عبادة، كالخوف والرجاء والخشية والرهبة والرغبة والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعانة، كل هذه أعمال قلب، اللجوء إلى الله بالقلب وخشية الله وخوفه والرغبة إليه ومحبته سبحانه والإخلاص له والنية الصادقة لله عز وجل، كل ما في القلوب من هذه الأنواع فهو عبادة. وكذلك تكون العبادة على الجوارح مثل الركوع والسجود والجهاد في سبيل الله والجهاد بالنفس والهجرة، كل هذه عبادات بدنية، والصيام عبادة بدنية تظهر على الجوارح. فإذا العبادة تكون على اللسان وعلى القلب وتكون على الجوارح، ثم هذه العبادة تنقسم إلى عبادة بدنية وإلى عبادة مالية. العبادة البدنية هي الثلاثة الأنواع التي قلنا، تكون على اللسان وعلى الجوارح وعلى القلب، وتكون مالية مثل إخراج الزكاة ومثل الإنفاق في سبيل الله، وهو الإنفاق في الجهاد. قال تعالى: وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، قدم الأموال للأنفس، فالجهاد بالمال عبادة مالية. الحج يتكون من عبادة بدنية وعبادة مالية، فأداء المناسك، الطواف والسعي ورمي الجمار، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة عبادة بدنية. أما الإنفاق فيه فهو عبادة مالية، لأن الحج يحتاج إلى نفقة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الجمل التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي أنواع العبادة التي أمر الله بها وبينها الشارح حفظه الله، وبدأ ببيان معنى العبادة وأنها تنقسم إلى قسمين: عبادة عامة بمعنى التذلل والخضوع لله جل وعلا، أي أن كل مخلوق في الأرض والسماء خاضع لسلطان الله وقهره وقدره، لا يخرج عن سلطانه وقهره وقدره شيء من عالم الأرض والسماء، هذه عبادة عامة. لهذا قال عز من قائل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي لا يخرج أحد من عالم الأرض والسماء عن عبودية الله جل وعلا. ولهذا تجري عليهم أقداره كالمرض والموت والإيجاد والرزق وسائر ما قدر الله جل وعلا، ليس لهم تأب ولا امتناع عن شيء قضاه الله عليهم، هذه عبادة عام. والعبادة الخاصة بالإضافة إلى هذا هي عبادة أهل الإيمان، عبادة تذلل وخضوع ورغبة ورهبة مع تعظيم، هذه عبادة العبادة الخاصة وهي عبادة أهل الإيمان. قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال الشيطان: إلا عبادك منهم المخلصين. هذه عبودية خاصة وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله بالتوحيد. ثم بين معنى العبادة في الشرع، أي تعريفها، فقال: منهم من يقول العبادة غاية الذل مع غاية الحب. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. هذا تعريف غاية الحب مع غاية الذل. ومنهم من يقول العبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. قال لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف، يعني ليست خاضعة للاستحسان والاختراع، وإنما هي بدليل من كتاب أو سنة. قال ولكن التعريف الجامع المانع هو ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو التعريف للعبادة، كل ما يحبه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم قال بأنها كثيرة لا تحصر في نوع من الأنواع، وإنما هي أنواع كثيرة، وكل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل ترك لما نهى الله عنه طاعة لله هو عبادة، سواء كان ظاهرا على الجوارح أو كان باطنا في القلوب هو عبادة، لأن العبادة تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح، وهذه أعمال بدنية، أعمال بدنية هو ما كان على اللسان أو القلب أو الجوارح. وهناك أعمال مالية كالزكاة وما ينفق في الحج والجهاد، هذه عبادة مالية. قال وكذلك كل ما في القلب من التقرب إلى الله عز وجل فإنه عبادة، كالخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعانة، كل هذه أعمال، أعمال قلب، اللجوء إلى الله بالقلب وخشية الله وخوفه والرغبة إليه ومحبته سبحانه والإخلاص له والنية الصادقة لله، كل ما في القلوب من هذه الأنواع فهو عبادة. قال كذلك تكون العبادة على الجوارح كالتطبيق لأركان الإسلام الخمسة، الركوع في الصلاة والسجود والجهاد في سبيل الله والجهاد بالنفس والهجرة، هذه كلها أعمال جوارح، كل هذه عبادات بدنية، والصيام عبادة بدنية تظهر على الجوارح وإن كان خافيا عن الناس، لكنه ترك بالبدن، ترك لما نهى الله عنه من المباحات من الأكل والشرب والجماع. قال فإن العبادة تكون على اللسان وعلى القلب وتكون على الجوارح. ثم هذه العبادة تنقسم إلى عبادة بدنية وإلى عبادة مالية، يعني عبادة المؤمنين، العبادة الخاصة تنقسم إلى عبادة مالية وعبادة بدنية. فالعبادة البدنية هي الثلاثة الأنواع التي قلنا، ما يظهر على الجوارح وفي القلوب هذه عبادة بدنية تكون على اللسان وعلى الجوارح وعلى القلب، وتكون مالية مثل إخراج الزكاة ومثل الإنفاق في سبيل الله وهو الإنفاق في الجهاد. قال الله تعالى وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال قدم الأموال على النفس أو الأنفس، الجهاد بالمال عبادة مالية. قال أيضا الحج يتكون من عبادة بدنية وعبادة مالية، فأداء المناسك كالطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة هذه أعمال بدنية، والزاد الذي يحتاجه الحاج هذه عبادة مالية من زاد وراحلة ونحو ذلك. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر الأمثال لهذه العبادة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. قال الشارح حفظه الله: والشيخ رحمه الله أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر، لأنها أكثر مما ذكره ولا يمكن استيعابها في رسالة مختصرة، لكن ذكر أمثلة. ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة اسمها العبودية، تبحث في العبادة وأنواع العبادة وبيان الانحرافات التي حصلت من الصوفية وغيرهم في العبادة، وهي رسالة قيمة يحتاج طالب العلم أن يقرأها. قوله رحمه الله: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الأنواع الثلاثة أعظم أنواع العبادات، الإسلام والإيمان والإحسان، وسيأتي شرحها في كلام الشيخ رحمه الله في الأصل الثاني، وذكرها هنا لأنها من أنواع العبادة. فالإسلام بأركانه الخمسة: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه كلها عبادات مالية وبدنية. وكذلك الإيمان بأركانه الستة، وهو من أعمال القلوب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه عبادة قلبية. كذلك الإحسان، وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا أعلى أنواع العبادة، لأن الإحسان هو أعلى أنواع العبادة. وهذه تسمى مراتب الدين، لأن مجموعها هو الدين، لأن جبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فسمى هذه ثلاثة الدين.
هذه من الأمثلة التي جاء بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب طيب الله ثراه، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذه عناوين جامعة، وذكر الشيخ الشارح العلامة صالح الفوزان حفظه الله، قال الشيخ: أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر، لأنها أكثر مما ذكره ولا يمكن استيعابها في رسالة مختصرة. وأشار إلى رسالة لشيخ الإسلام مستقلة اسمها العبودية، تبحث في العبادة وأنواع العبادة وبيان الانحرافات التي حصلت من الصوفية وغيرهم من في العبادة، وهي رسالة قيمة يحتاج طالب العلم أن يقرأها. هذه الرسائل التي بذل فيها علماء المسلمين وشيوخ الإسلام، بذلوا فيها عصارة أفكارهم بيانا للعقيدة وإعانة للمكلفين، ينبغي لطالب العلم أن يستفيد منها وأن يتخذ منها الزاد النافع في مجال العبادة. وأعظم عبادة يتقرب بها المكلف إلى الله جل وعلا عبادة التوحيد. قال الشارح حفظه الله على قول المصنف رحمه الله مثل الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذه الأنواع الثلاثة أعظم أنواع العبادات، لأنها هي مراتب الدين التي شملت كل أمر يجب على المكلف فعله وكل نهي يجب على المكلف تركه. فقال: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام بأركانه الخمسة، هذه المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهذه أعمال بدنية: شهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت بيت الله الحرام، يعني ظاهرة، تطبيق أركان الإسلام الظاهرة. قال هذه كلها عبادات مالية وبدنية ظاهرة للعيان. وكذلك الإيمان بأركانه الستة، وهو من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه عبادة قلبية، وإن كانت قلبية فآثارها تظهر على الجوارح. فكلما كانت هذه الأركان مستقرة في القلب، وقد طبقها المؤمن في حياته، فإنها تظهر على أعماله. كذلك الإحسان، وهو المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهو ركن واحد، ويتمثل في المراقبة لله جل وعلا. قال حفظه الله: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعلى أنواع العبادة، لأن الإحسان هو أعلى أنواع العبادة، وهذه تسمى مراتب الدين، لأن مجموعها هو الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. لأن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه سؤال تعليم للصحابة، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم شرحا لهذه الأسئلة وإيضاحا لهذا العلم الذي جاء من أجله جبريل عليه السلام، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان. لما أجابه وقام جبريل خرج من المجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فسمى هذه المراتب الثلاث الدين، ولأن الدين لا يخرج عن هذه المراتب، فمن استكملها فقد استكمل الدين. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله ومنه الدعاء أي ومن أنواع العبادة الدعاء، بدأ به لأنه أعظم أنواع العبادة. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى كما في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله دعاء عبادة. اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر سورة، هذا دعاء مسألة. ودعاء المسألة هو طلب شيء من الله عز وجل، كطلب الهداية وطلب الرزق وطلب العلم من الله وطلب التوفيق.
نعم، من أمثلة العبادة الدعاء، بل هو من أخص أنواع العبادة، بدأ به لأنه أعظم أنواع العبادة كما قال الشارح حفظه الله. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكله عبادة. دعاء العبادة هو الثناء على الله عز وجل كما في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال حفظه الله: هذا كله دعاء عبادة، لأنه ثناء على الله جل وعلا وتمجيد وتحميد. ثم قال حفظه الله في معنى اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، هذا دعاء مسألة، لأن المكلف يدعو الله جل وعلا بهذه الآيات العظيمات اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا وألهمنا ودلنا على الصراط المستقيم، أي الطريق الأقوم الذي ليس فيه اعوجاج، وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو دعاء المسألة، هو طلب شيء من الله عز وجل كطلب الهداية التي هي هداية الإلهام والتوفيق والدلالة والإرشاد، جميع أنواع الهداية كلها تطلب من الله جل وعلا، غير أن هداية الدلالة والإرشاد هي التي تكون للإنسان، هو الذي يستطيع أن يدل ويرشد، أما هداية الإلهام والتوفيق فهذه خاصة بالله جل وعلا، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية إلهام وتوفيق وهداية دلالة وإرشاد. والدليل على الأولى قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية توفيق وإلهام. والدليل على الثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى والدعاء والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارح حفظه الله المساجد تطلق ويراد بها أماكن السجود والبقاع التي يصلى فيها، وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، قد جاء الترغيب في بنائها وإعدادها كما قال صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. يقول الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والمراد بالعمارة العمارة الحسية والمعنوية، عمارتها بالطين وما تحتاج إليه حتى تأوي المصلين وتظلهم من الحر وتكنهم من البرد، وعمارتها بالعبادة بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. وتطلق المساجد ويراد بها أعضاء السجود السبعة، وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان ورؤوس القدمين، لأنها تسجد لله، والآية تشمل المعنيين. وأن المساجد لله أي البقاع التي يصلى فيها وأعضاء السجود لله عز وجل، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تجعلوا هذه المساجد وهذه البقاع محلا للشرك ودعوة غير الله، بل يجب أن تطهر المساجد من الشرك، فلا يكون فيها قبور، ولا يكون فيها دعاء لغير الله، ولا يكون فيها دعاء لغير الله، ولا يكون فيها بدع ومحدثات وحلقات صوفية مبتدعة. يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك والمعاصي، لأنها لله عز وجل، فلا يكون فيها إلا ما يرضي الله عز وجل، فلا تدعو مع الله أحدا في هذه المساجد أو تستخدم أعضاءكم بالسجود لغير الله عز وجل، لأن هذا شرك أكبر، كالذي يسجد للصنم أو للقبر أو يسجد للوثن، فهذا يسجد لغير الله عز وجل. الشاهد في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا أمر بإخلاص الدعاء له وحده، وقوله أحدا يعم كل مدعو من دون الله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا، يعم كل من دعي من دون الله عز وجل، فإنه يكون شركا أكبر.
نعم. قول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، استدل المؤلف بهذه الآية على وجوب إخلاص العبادة، سواء كان ذلك في أماكن العبادة أو بأعضاء العبادة. قال الشارح حفظه الله تطلق ويراد بها أماكن السجود والبقاع التي يصلى فيها، فيجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، لا يكون فيها شيء من الشرك بالله. قال: وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل المساجد، قد جاء الترغيب في بنائها وإعدادها. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا المثال يعني ليس على ظاهره، أي أنه مفحص القطاع يكون مكانا للصلاة فيه، وإنما مبالغة في هذا العمل، وأنه وإن كان قليلا وإن كان يسيرا مع إعداده للمصلين فإن الله جل وعلا يبني له بيتا بهذا البيت الذي بناه لله في الأرض، يبني له بيتا في الجنة. هذه من العمارة الحسية، وهو إعداد المساجد بوسائل البناء كالطين والحجر وما تحتاجه من الأثاث والإضاءة والتهوية في أوقاتنا الحاضرة. وقد تنوع العمران للمساجد، وكل إنسان بقدر ما يبذل وينفق في عمارة بيوت الله عز وجل. هذه العمارة الحسية. قال: والمراد بالعمارة العمارة الحسية والمعنوية، عمارتها بالطين ما تحتاج إليه حتى تأوي المصلين وتظلهم من الحر. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة. قال: والعمارة المعنوية بالعبادة، بالصلاة، تلاوة القرآن، وذكر الله جل وعلا فيها. وهذه العمارة التي من أجلها شيدت المساجد، وكلا النوعين أثنى الله على القائمين بها. قال عز من قائل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم ذكر الشارح حفظه الله على أنه قد تطلق المساجد ويراد بها أعضاء السجود السبعة: الجبهة والأنف واليدان والركبتان ورؤوس القدمين، لأنها تسجد لله. والآية تشمل المعنيين. قال الله تعالى: وأن المساجد لله، أي البقاع التي يصلى فيها، وأعضاء السجود لله عز وجل. لهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدان والركبتان، وأطراف القدمين. قال حفظه الله: وأن المساجد لله، أي البقاع التي يصلى فيها، وأعضاء السجود لله عز وجل. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تجعلوا هذه المساجد وهذه البقاع محلا للشرك ودعوة غير الله، بل يجب أن تطهر المساجد من الشرك، فلا يكون فيها قبور، ولا يكون فيها دعاء لغير الله، ولا يكون فيها بدع ومحدثات وحلقات صوفية مبتدعة. يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك والمعاصي. وكذلك الأشياء التي لا ينبغي أن تكون في المساجد كالكاذورات التي يستقذرها الإنسان، فالملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. يجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يؤذي المصلين في بيوت الله. قال: يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك والمعاصي، لأنها لله عز وجل، فلا يكون فيها إلا ما يرضي الله عز وجل. فلا تدعوا مع الله أحدا في هذه المساجد، أو تستخدموا أعضاءكم بالسجود لغير الله عز وجل، لأن هذا شرك أكبر، كالذي يسجد للصنم أو للقبر أو يسجد للوثن، فهذا يسجد لغير الله، شاهد في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا أمر بإخلاص الدعاء، أمر بإخلاص الدعاء له وحده. قال وقوله أحدا يعم كل ما مدعو من دون الله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا، سواء كان جماد أو ناطق، وكل من دعي من دون الله عز وجل فإنه يكون شركا، لا فرق بين عظم المدعو دون الله أو صغره. تفضل كمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الشارح حفظه الله تعالى وقال ربكم أي أمركم ربكم وقال ادعوني أستجب لكم، أمر بدعائه سبحانه ووعد بالاستجابة، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى لأنه غني عن دعائنا، ولكننا محتاجون لدعائه سبحانه وتعالى، فهو يأمرنا بما نحتاج إليه وبما يصلحنا، وهو سبحانه يغضب إذا تركت سؤاله بينما المخلوق يغضب إذا سألته. ولهذا يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل
وبني آدم حين يسأل
يغضب. ويقول آخر فلو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. فالناس أقسام ثلاثة، الأول من لا يدعو الله أصلا فيكون مستكبرا عن عبادة الله، الثاني من يدعو الله ولكن يدعو معه غيره فيكون مشركا، والثالث من يدعو الله مخلصا له الدعاء فهذا هو الموحد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة، وفي رواية الدعاء هو العبادة، فهذا يدل على عظيم الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مخ العبادة، وفي رواية الدعاء هو العبادة، والرواية الثانية أصح من رواية الدعاء مخ العبادة، والمعنى واحد. فالحديث بروايتيه يبين عظم الدعاء وأنه هو النوع الأعظم من أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، بمعنى أن الوقوف بعرفة في الحج هو الركن الأعظم، هو الركن الأعظم من أركان الحج، وليس معناه أن الحج كله هو عرفة، ولكن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج. كذلك ليست العبادة محصورة في الدعاء، ولكن الدعاء هو أعظم أنواعها، ولهذا قال الدعاء هو العبادة من باب تعظيم الدعاء وبيان مكانته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أدلة أنواع العبادة التي ذكرها، وهي الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. فقال رحمه الله
أي من أنواع العبادة التي سبق الحديث عنها من أنواعها الدعاء، والدليل قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الشارح حفظه الله أي أمركم ربكم وقال ادعوني أستجب لكم، أمر بدعائه سبحانه ووعد بالاستجابة، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى، أمر المكلف بالدعاء ووعده بالإجابة تفضلا منه وكرما، لأنه غني عن دعائنا، ليس بحاجة إلينا ولا إلى عبادتنا، كما قال عز من قائل في التقرب إلى الله بالهدي والأضاحي لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. قال حفظه الله: ولكننا محتاجون لدعائه سبحانه وتعالى، فهو يأمرنا بما نحتاج إليه وبما يصلحنا، لأنه سبحانه يغضب إذا تركت سؤاله، بينما المخلوق يغضب إذا سألته. ولهذا يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بل إن الله جل وعلا يمسك عن العبد بعض المنافع ليرى لجوءه إليه ودعاءه إياه، ويقول آخر: فلو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. لأن من طبيعة الإنسان الشح والبخل، ولهذا قال عز من قائل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال حفظه الله: فالناس أقسام ثلاثة. الأول: من لا يدعو الله أصلا، وهذا أشار إليه الله جل وعلا في الآية، قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي لا يدعو الله عز وجل إظهارا للاستغناء عنه هذا كافر. القسم الثاني: من يدعو الله ولكن يدعو معه غيره فيكون مشركا، والواجب أن يخلص الدعاء لله. والنوع الثالث: من يدعو الله مخلصا له الدعاء فهذا هو الموحد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، أي خلاصتها. فالمخ هو خلاصة الغذاء الذي يكون في أجواف العظام، هكذا الدعاء يعني خلاصة العبادة، لأنه توجه القلب إلى الله جل وعلا في السراء والضراء. قال وفي رواية: الدعاء هو العبادة. فهذا يدل على عظم الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مخ العبادة. وفي رواية: الدعاء هو العبادة، والرواية الثانية أصح من رواية الدعاء، والمعنى واحد. قال: فالحديث بروايتيه يبين عظم الدعاء وأنه هو النوع الأعظم من أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، بمعنى أن الوقوف بعرفة في الحج هو الركن الأعظم من أركان الحج. وليس معناه أن الحج كله عرفة، ولكن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج. كذلك ليست العبادة محصورة في الدعاء، لكن الدعاء أعظم أنواعها. ولهذا قال: الدعاء هو العبادة، من باب تعظيم الدعاء وبيان مكانته. وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم أدلة أنواع العبادة التي ذكرها المصنف وبينها الشارح رحم الله المصنف وحفظ الله الشارح ورزقنا الفقه في هذه المادة، لأن الفقه في العقيدة هو الفقه الأكبر. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
صريح العبادة.
الطريق صريح العبادة، صريح العبادة لأنه خلاصة العبادة، لأن الإنسان إذا كان يعبد الله جل وعلا بدون دعاء فكأنه يأتي بالأعمال صورية، لكن إذا كانت العبادة مبنية على دعاء وتوجه قلبي وافتقار إلى الله وذل وانكسار بين يديه مع حبه وتعظيمه، هذا هو العبادة. فما في شك أن الدعاء صريح العبادة وخلاصة العبادة.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي عشر.
ما بعد، قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: لما بين الشيخ أن الرب هو المعبود، واستدل بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، استشهد بكلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية، وأراد أن يبين أنواع العبادة وأدلة كل نوع. فالعبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، ومنه طريق معبد يعني مذلل مخضع بالمشي عليه. والعبادة قسمان: القسم الأول عبادة عامة لجميع الخلق، كلهم عباد الله، المؤمن والكافر والفاسق والمنافق كلهم عباد الله، بمعنى أنهم تحت تصرفه وقهره، وأنهم تجب عليهم عبادته سبحانه وتعالى. هذه عبادة عامة لجميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم كلهم يقال لهم عباد الله، بمعنى أنهم مخلوقون له مذللون، لا يخرج أحد منهم عن قبضته وسلطانه، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا يشمل كل من في السماوات والأرض، هذا يشمل كل من في السماوات والأرض، المؤمن والكافر كلهم يأتون يوم القيامة منقادين لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد منهم شركة مع الله سبحانه وتعالى في ملكه. القسم الثاني عبودية خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال الشيطان: إلا عبادك منهم المخلصين. هذه عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله بالتوحيد. والعبادة في الشرع اختلف العلماء في تعريفها، يعني اختلفت عباراتهم في تعريفها والمعنى واحد. فمنهم من يقول: العبادة غاية الذل مع غاية الحب، كما قال ابن القيم في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فعرفها بأنها غاية الحب مع غاية الذل. ومنهم من يقول: العبادة هي ما أمر الله به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف، وإنما تثبت بالشرع، وهذا تعريف صحيح. ولكن التعريف الجامع المانع هو ما عرفه بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف الجامع المانع، وهو أن العبادة اسم لجميع ما أمر الله به، ففعل ما أمر الله به طاعة لله، وترك ما نهى الله عنه طاعة لله. هذه هي العبادة، ولا تحصر أنواعها، أنواعها كثيرة. كل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل ترك لما نهى الله عنه طاعة لله هو عبادة، ولا تحصر أنواعها، أنواعها كثيرة. كل ما أمر الله به فهو عبادة،
وكل ما نهى الله عنه فتركه سواء كان ظاهرا على الجوارح أو كان باطنا في القلوب هو عبادة، لأن العبادة تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح. تكون على اللسان مثل التسبيح والذكر والتهليل والنطق بالشهادتين، كل أقوال اللسان المشروعة من ذكر الله فإنها عبادة، وكذلك كل ما في القلب من التقرب إلى الله عز وجل فإنه عبادة، كالخوف والرجاء والخشية والرهبة والرغبة والتوكل والإنابة والاستعانة، كل هذه أعمال قلب، اللجوء إلى الله بالقلب وخشية الله وخوفه والرغبة إليه ومحبته سبحانه والإخلاص له والنية الصادقة لله عز وجل، كل ما في القلوب من هذه الأنواع فهو عبادة. وكذلك تكون العبادة على الجوارح مثل الركوع والسجود والجهاد في سبيل الله والجهاد بالنفس والهجرة، كل هذه عبادات بدنية، والصيام عبادة بدنية تظهر على الجوارح. فإذا العبادة تكون على اللسان وعلى القلب وتكون على الجوارح، ثم هذه العبادة تنقسم إلى عبادة بدنية وإلى عبادة مالية. العبادة البدنية هي الثلاثة الأنواع التي قلنا، تكون على اللسان وعلى الجوارح وعلى القلب، وتكون مالية مثل إخراج الزكاة ومثل الإنفاق في سبيل الله، وهو الإنفاق في الجهاد، قال تعالى: وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، قدم الأموال للأنفس، فالجهاد بالمال عبادة مالية. الحج يتكون من عبادة بدنية وعبادة مالية، فأداء المناسك، الطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة عبادة بدنية. أما الإنفاق فيه فهو عبادة مالية، لأن الحج يحتاج إلى نفقة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الجمل التي ذكرها شيخ الإسلام وهي أنواع العبادة التي أمر الله بها وبينها الشارح حفظه الله، وبدأ ببيان معنى العبادة وأنها تنقسم إلى قسمين: عبادة عامة بمعنى التذلل والخضوع لله جل وعلا، أي أن كل مخلوق في الأرض والسماء خاضع لسلطان الله وقهره وقدره، لا يخرج عن سلطانه وقهره وقدره شيء من عالم الأرض والسماء، هذه عبادة عامة. لهذا قال عز من قائل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي لا يخرج أحد من عالم الأرض والسماء عن عبودية الله جل وعلا، ولهذا تجري عليهم أقداره كالمرض والموت والإيجاد والرزق وسائر ما قدر الله جل وعلا، ليس لهم تأب ولا امتناع عن شيء قضاه الله عليهم، هذه عبادة عامة. والعبادة الخاصة بالإضافة إلى هذا هي عبادة أهل الإيمان، عبادة تذلل وخضوع ورغبة ورهبة مع تعظيم، هذه عبادة العبادة الخاصة وهي عبادة أهل الإيمان. قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال الشيطان: إلا عبادك منهم المخلصين. هذه عبودية خاصة وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله بالتوحيد. ثم بين معنى العبادة في الشرع أي تعريفها. فقال منهم من يقول العبادة غاية الذل مع غاية الحب. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. هذا تعريف غاية الحب مع غاية الذل. ومنهم من يقول العبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. قال: لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف، يعني ليست خاضعة للاستحسان والاختراع، وإنما هي بدليل من كتاب أو سنة. قال: ولكن التعريف الجامع المانع هو ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو التعريف للعبادة، كل ما يحبه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم قال بأنها كثيرة لا تحصر في نوع من الأنواع، وإنما هي أنواع كثيرة، وكل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل ترك لما نهى الله عنه طاعة لله هو عبادة، سواء كان ظاهرا على الجوارح أو كان باطنا في القلوب هو عبادة، لأن العبادة تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح، وهذه أعمال بدنية. أعمال بدنية هو ما كان على اللسان أو القلب أو الجوارح. وهناك أعمال مالية كالزكاة وما ينفق في الحج والجهاد، هذه عبادة مالية. قال: وكذلك كل ما في القلب من التقرب إلى الله عز وجل فإنه عبادة، كالخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعانة، كل هذه أعمال، أعمال قلب. اللجوء إلى الله بالقلب، وخشية الله وخوفه، والرغبة إليه ومحبته سبحانه، والإخلاص له والنية الصادقة لله، كل ما في القلوب من هذه الأنواع فهو عبادة. قال: كذلك تكون العبادة على الجوارح، كالتطبيق لأركان الإسلام الخمسة: الركوع في الصلاة، والسجود، والجهاد في سبيل الله، والجهاد بالنفس، والهجرة. هذه كلها أعمال جوارح، كل هذه عبادات بدنية، والصيام عبادة بدنية تظهر على الجوارح، وإن كان خافيا عن الناس لكنه ترك بالبدن، ترك لما نهى الله عنه من المباحات من الأكل والشرب والجماع. قال: فإن العبادة تكون على اللسان وعلى القلب وتكون على الجوارح. ثم هذه العبادة تنقسم إلى عبادة بدنية وإلى عبادة مالية، يعني عبادة المؤمنين. العبادة الخاصة تنقسم إلى عبادة مالية وعبادة بدنية. فالعبادة البدنية هي الثلاثة الأنواع التي قلنا: ما يظهر على الجوارح وفي القلوب، هذه عبادة بدنية تكون على اللسان وعلى الجوارح وعلى القلب، وتكون مالية مثل إخراج الزكاة ومثل الإنفاق في سبيل الله وهو الإنفاق في الجهاد. قال الله تعالى: وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. قال: قدم الأموال على النفس أو الأنفس، الجهاد بالمال عبادة مالية. قال أيضا: الحج يتكون من عبادة بدنية وعبادة مالية، فأداء المناسك كالطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة هذه أعمال بدنية. والزاد الذي يحتاجه الحاج هذه عبادة مالية من زاد وراحلة ونحو ذلك. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر الأمثال لهذه العبادة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. قال الشارح حفظه الله: والشيخ رحمه الله أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر، لأنها أكثر مما ذكره ولا يمكن استيعابها في رسالة مختصرة، لكن ذكر أمثلة. ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة اسمها العبودية تبحث في العبادة وأنواع العبادة وبيان الانحرافات التي حصلت من الصوفية وغيرهم في العبادة، وهي رسالة قيمة يحتاج طالب العلم أن يقرأها. قوله رحمه الله: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الأنواع الثلاثة أعظم أنواع العبادات، الإسلام والإيمان والإحسان، وسيأتي شرحها في كلام الشيخ رحمه الله في الأصل الثاني، وذكرها هنا لأنها من أنواع العبادة. فالإسلام بأركانه الخمسة: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه كلها عبادات مالية وبدنية. وكذلك الإيمان بأركانه الستة، وهو من أعمال القلوب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه عبادة قلبية. كذلك الإحسان، وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا أعلى أنواع العبادة، لأن الإحسان هو أعلى أنواع العبادة. وهذه تسمى مراتب الدين، لأن مجموعها هو الدين، لأن جبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فسمى هذه ثلاثة الدين.
هذه من الأمثلة التي جاء بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب طيب الله ثراه، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذه عناوين جامعة، وذكر الشيخ الشارح العلامة صالح الفوزان حفظه الله، قال الشيخ: أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر، لأنها أكثر مما ذكره ولا يمكن استيعابها في رسالة مختصرة. وأشار إلى رسالة لشيخ الإسلام مستقلة اسمها العبودية تبحث في العبادة وأنواع العبادة وبيان الانحرافات التي حصلت من الصوفية وغيرهم من في العبادة، وهي رسالة قيمة يحتاج طالب العلم أن يقرأها. هذه الرسائل التي بذل فيها علماء المسلمين وشيوخ الإسلام، بذلوا فيها عصارة أفكارهم بيانا للعقيدة وإعانة للمكلفين، ينبغي لطالب العلم أن يستفيد منها وأن يتخذ منها الزاد النافع في مجال العبادة. وأعظم عبادة يتقرب بها المكلف إلى الله جل وعلا عبادة التوحيد. قال الشارح حفظه الله على قول المصنف رحمه الله مثل الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذه الأنواع الثلاثة أعظم أنواع العبادات، لأنها هي مراتب الدين التي شملت كل أمر يجب على المكلف فعله وكل نهي يجب على المكلف تركه. فقال الإسلام والإيمان والإحسان، فالإسلام بأركانه الخمسة، هذه المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهذه أعمال بدنية، شهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت بيت الله الحرام، يعني ظاهرة، تطبيق أركان الإسلام الظاهرة. قال هذه كلها عبادات مالية وبدنية ظاهرة للعيان. وكذلك الإيمان بأركانه الستة، وهو من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه عبادة قلبية، وإن كانت قلبية فآثارها تظهر على الجوارح. فكلما كانت هذه الأركان مستقرة في القلب وقد طبقها المؤمن في حياته فإنها تظهر على أعماله. كذلك الإحسان، وهو المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهو ركن واحد، ويتمثل في المراقبة لله جل وعلا. قال حفظه الله: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعلى أنواع العبادة، لأن الإحسان هو أعلى أنواع العبادة، وهذه تسمى مراتب الدين، لأن مجموعها هو الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. لأن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه سؤال تعليم للصحابة، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم شرحا لهذه الأسئلة وإيضاحا لهذا العلم الذي جاء من أجله جبريل عليه السلام، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان. لما أجابه وقام جبريل خرج من المجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فسمى هذه المراتب الثلاث الدين، ولأن الدين لا يخرج عن هذه المراتب، فمن استكملها فقد استكمل الدين. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله ومنه الدعاء أي ومن أنواع العبادة الدعاء، بدأ به لأنه أعظم أنواع العبادة. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى كما في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كله دعاء عبادة. اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر سورة، هذا دعاء مسألة. ودعاء المسألة هو طلب شيء من الله عز وجل، كطلب الهداية وطلب الرزق وطلب العلم من الله وطلب التوفيق.
نعم، من أمثلة العبادة الدعاء، بل هو من أخص أنواع العبادة، بدأ به لأنه أعظم أنواع العبادة كما قال الشارح حفظه الله. والدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكله عبادة. دعاء العبادة هو الثناء على الله عز وجل كما في أول الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال حفظه الله: هذا كله دعاء عبادة، لأنه ثناء على الله جل وعلا وتمجيد وتحميد. ثم قال حفظه الله في معنى اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة: هذا دعاء مسألة، لأن المكلف يدعو الله جل وعلا بهذه الآيات العظيمات: اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا وألهمنا ودلنا على الصراط المستقيم، أي الطريق الأقوم الذي ليس فيه اعوجاج، وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو دعاء المسألة، هو طلب شيء من الله عز وجل، كطلب الهداية التي هي هداية الإلهام والتوفيق والدلالة والإرشاد، جميع أنواع الهداية كلها تطلب من الله جل وعلا، غير أن هداية الدلالة والإرشاد هي التي تكون للإنسان، هو الذي يستطيع أن يدل ويرشد. أما هداية الإلهام والتوفيق فهذه خاصة بالله جل وعلا، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية إلهام وتوفيق، وهداية دلالة وإرشاد. والدليل على الأولى قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية توفيق وإلهام. والدليل على الثانية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والدعاء والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارح حفظه الله: المساجد تطلق ويراد بها أماكن السجود والبقاع التي يصلى فيها، وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، قد جاء الترغيب في بنائها وإعدادها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. يقول الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والمراد بالعمارة العمارة الحسية والمعنوية، عمارتها بالطين وما تحتاج إليه حتى تأوي المصلين وتظلهم من الحر وتكنهم من البرد، وعمارتها بالعبادة بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. وتطلق المساجد ويراد بها أعضاء السجود السبعة، وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان ورؤوس القدمين، لأنها تسجد لله، والآية تشمل المعنيين. وأن المساجد لله أي البقاع التي يصلى فيها، وأعضاء السجود لله عز وجل. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تجعلوا هذه المساجد وهذه البقاع محلا للشرك ودعوة غير الله، بل يجب أن تطهر المساجد من الشرك، فلا يكون فيها قبور، ولا يكون فيها دعاء لغير الله، ولا يكون فيها دعاء لغير الله، ولا يكون فيها بدع ومحدثات وحلقات صوفية مبتدعة. يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك والمعاصي، لأنها لله عز وجل، فلا يكون فيها إلا ما يرضي الله عز وجل. فلا تدعو مع الله أحدا في هذه المساجد، أو تستخدم أعضاءكم بالسجود لغير الله عز وجل، لأن هذا شرك أكبر، كالذي يسجد للصنم أو للقبر أو يسجد للوثن، فهذا يسجد لغير الله عز وجل. الشاهد في قوله فلا تدعو مع الله أحدا أمر بإخلاص الدعاء له وحده، وقوله أحدا يعم كل مدعو من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا، يعم كل من دعي من دون الله عز وجل، فإنه يكون شركا أكبر.
نعم. قول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، استدل المؤلف بهذه الآية على وجوب إخلاص العبادة، سواء كان ذلك في أماكن العبادة أو بأعضاء العبادة. قال الشارح حفظه الله: تطلق ويراد بها أماكن السجود والبكاء التي يصلى فيها، فيجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، لا يكون فيها شيء من الشرك بالله. قال: وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل المساجد، قد جاء الترغيب في بنائها وإعدادها. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا المثال يعني ليس على ظاهره، أي أنه مفحص القطاة يكون مكانا للصلاة فيه، وإنما مبالغة في هذا العمل، وأنه وإن كان قليلا وإن كان يسيرا مع إعداده للمصلين فإن الله جل وعلا يبني له بيتا بهذا البيت الذي بناه لله في الأرض، يبني له بيتا في الجنة. هذه من العمارة الحسية، وهو إعداد المساجد بوسائل البناء كالطين والحجر وما تحتاجه من الأثاث والإضاءة والتهوية في أوقاتنا الحاضرة. وقد تنوع العمران للمساجد، وكل إنسان بقدر ما يبذل وينفق في عمارة بيوت الله عز وجل. هذه العمارة الحسية. قال: والمراد بالعمارة العمارة الحسية والمعنوية، عمارتها بالطين ما تحتاج إليه حتى تأوي المصلين وتظلهم من الحر. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة. قال: والعمارة المعنوية بالعبادة، بالصلاة، تلاوة القرآن، وذكر الله جل وعلا فيها. وهذه العمارة التي من أجلها شيدت المساجد، وكلا النوعين أثنى الله على القائمين بها. قال عز من قائل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم ذكر الشارح حفظه الله على أنه قد تطلق المساجد ويراد بها أعضاء السجود السبعة: الجبهة والأنف واليدان والركبتان ورؤوس القدمين، لأنها تسجد لله. والآية تشمل المعنيين. قال الله تعالى: وأن المساجد لله، أي البقاع التي يصلى فيها، وأعضاء السجود لله عز وجل. لهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدان والركبتان، وأطراف القدمين. قال حفظه الله: وأن المساجد لله، أي البقاع التي يصلى فيها، وأعضاء السجود لله عز وجل. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تجعلوا هذه المساجد وهذه البقاع محلا للشرك ودعوة غير الله، بل يجب أن تطهر المساجد من الشرك، فلا يكون فيها قبور، ولا يكون فيها دعاء لغير الله، ولا يكون فيها بدع ومحدثات وحلقات صوفية مبتدعة. يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك والمعاصي. وكذلك الأشياء التي لا ينبغي أن تكون في المساجد كالكاذورات التي يستقذرها الإنسان، فالملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. فيجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يؤذي المصلين في بيوت الله. قال: يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك والمعاصي. لأنها لله عز وجل، فلا يكون فيها إلا ما يرضي الله عز وجل. فلا تدعو مع الله أحدا في هذه المساجد، أو تستخدم أعضاءكم بالسجود لغير الله عز وجل، لأن هذا شرك أكبر، كالذي يسجد للصنم أو للقبر أو يسجد للوثن، فهذا يسجد لغير الله. شاهد في قوله فلا تدعو مع الله أحدا أمر بإخلاص الدعاء، أمر بإخلاص الدعاء له وحده. قال وقوله أحدا يعم كل ما مدعو من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا، سواء كان جماد أو ناطق، وكل من دعي من دون الله عز وجل فإنه يكون شركا، لا فرق بين عظم المدعو دون الله أو صغره. تفضل كمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الشارح حفظه الله تعالى وقال ربكم أي أمركم ربكم وقال ادعوني أستجب لكم، أمر بدعائه سبحانه ووعد بالاستجابة، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى لأنه غني عن دعائنا، ولكننا محتاجون لدعائه سبحانه وتعالى، فهو يأمرنا بما نحتاج إليه وبما يصلحنا، وهو سبحانه يغضب إذا تركت سؤاله بينما المخلوق يغضب إذا سألته. ولهذا يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل
وبني آدم حين يسأل
يغضب. ويقول آخر فلو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. فالناس أقسام ثلاثة، الأول من لا يدعو الله أصلا فيكون مستكبرا عن عبادة الله، الثاني من يدعو الله ولكن يدعو معه غيره فيكون مشركا، والثالث من يدعو الله مخلصا له الدعاء فهذا هو الموحد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة، وفي رواية الدعاء هو العبادة، فهذا يدل على عظيم الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مخ العبادة، وفي رواية الدعاء هو العبادة، والرواية الثانية أصح من رواية الدعاء مخ العبادة، والمعنى واحد. فالحديث بروايتيه يبين عظم الدعاء وأنه هو النوع الأعظم من أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، بمعنى أن الوقوف بعرفة في الحج هو الركن الأعظم، هو الركن الأعظم من أركان الحج، وليس معناه أن الحج كله هو عرفة، ولكن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج. كذلك ليست العبادة محصورة في الدعاء، ولكن الدعاء هو أعظم أنواعها، ولهذا قال الدعاء هو العبادة من باب تعظيم الدعاء وبيان مكانته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أدلة أنواع العبادة التي ذكرها، وهي الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. فقال رحمه الله
أي من أنواع العبادة التي سبق الحديث عنها من أنواعها الدعاء، والدليل قول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الشارح حفظه الله أي أمركم ربكم وقال ادعوني أستجب لكم، أمر بدعائه سبحانه ووعد بالاستجابة، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى، أمر المكلف بالدعاء ووعده بالإجابة تفضلا منه وكرما، لأنه غني عن دعائنا، ليس بحاجة إلينا ولا إلى عبادتنا، كما قال عز من قائل في التقرب إلى الله بالهدي والأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. قال حفظه الله: ولكننا محتاجون لدعائه سبحانه وتعالى، فهو يأمرنا بما نحتاج إليه وبما يصلحنا، لأنه سبحانه يغضب إذا تركت سؤاله، بينما المخلوق يغضب إذا سألته. ولهذا يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بل إن الله جل وعلا يمسك عن العبد بعض المنافع ليرى لجوءه إليه ودعاءه إياه. ويقول آخر: فلو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنع، لأن من طبيعة الإنسان الشح والبخل. ولهذا قال عز من قائل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال حفظه الله: فالناس أقسام ثلاثة. الأول: من لا يدعو الله أصلا، وهذا أشار إليه الله جل وعلا في الآية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي لا يدعو الله عز وجل إظهارا للاستغناء عنه هذا كافر. القسم الثاني: من يدعو الله ولكن يدعو معه غيره فيكون مشركا. والواجب أن يخلص الدعاء لله. والنوع الثالث: من يدعو الله مخلصا له الدعاء فهذا هو الموحد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، أي خلاصتها. فالمخ هو خلاصة الغذاء الذي يكون في أجواف العظام، هكذا الدعاء يعني خلاصة العبادة، لأنه توجه القلب إلى الله جل وعلا في السراء والضراء. قال: وفي رواية: الدعاء هو العبادة. فهذا يدل على عظم الدعاء وأنه أعظم أنواع العبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مخ العبادة. وفي رواية: الدعاء هو العبادة، والرواية الثانية أصح من رواية الدعاء، والمعنى واحد. قال: فالحديث بروايتيه يبين عظم الدعاء وأنه هو النوع الأعظم من أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، بمعنى أن الوقوف بعرفة في الحج هو الركن الأعظم من أركان الحج. وليس معناه أن الحج كله عرفة، ولكن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج. كذلك ليست العبادة محصورة في الدعاء، لكن الدعاء أعظم أنواعها. ولهذا قال: الدعاء هو العبادة، من باب تعظيم الدعاء وبيان مكانته. وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم أدلة أنواع العبادة التي ذكرها المصنف وبينها الشارح رحم الله المصنف وحفظ الله الشارح ورزقنا الفقه في هذه المادة، لأن الفقه في العقيدة هو الفقه الأكبر. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الطريق صريح العبادة
لأنه خلاصة خلاصة العبادة، لأن الإنسان إذا كان يعبد الله جل وعلا بدون عبادة بدون دعاء فكأنه يأتي بالأعمال صورية، لكن إذا كانت العبادة مبنية على دعاء وتوجه قلبي وافتقار إلى الله وذل وانكسار بين يديه مع حبه وتعظيمه، هذا هو العبادة. فما في شك أن الدعاء صريح العبادة وخلاصة العبادة.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.